كيف نعمم الاستصحاب الوارد في اليقين الوضوئي إلى غيره من أنحاء اليقين، باعتبار أن اليقين قد يكون في غير الوضوء، بالغسل، بالأحكام الشرعية الأخرى، فكيف ننتقل من اليقين الوضوئي إلى غيره؟ فكانت أكو مشكلتان. المشكلة الأولى قيد من وضوئه الوارد في الصغرى، فإنه على يقين من وضوئه. المشكلة الثانية أن هذا القيد هل يؤثر على القيد في الكبرى ولا تنقض اليقين بالشكل؟ أبدا، لولا أن القيد جاي بالصغرى، الكبرى ظاهرها موك بها قيد، فهل اليقين الذي في الكبرى هو نفسه في الصغرى؟ يعني اليقين الوارد في الكبرى هو اليقين الذي في الصغرى؟ لولا شلون يكون اليقين هو نفسه الذي وارد في الصغرى؟ على أمرين، إما نقول أن اللام هي لام العهد فيكون اليقين هي هذه، أو نقول بأن اليقين الوارد في الصغرى هو من باب ضرورة اتحاد الحد الأوسط بين الصغرى والكبرى، والحد الأوسط هنا شنو؟ اليقين من الوضوء، هذا متيقن من وضوئي، وكل يقين بالوضوء لا ينتقض بالشك. فأكو طريقتين، إما الحد الأوسط يجب أن يكون مشتركا، إما اللام هي شنو؟ لام العهد، لام العهد حتى تكون ماذا؟ حتى تكون هي كذلك. لذلك حاول الأعلام حاولوا أن يعملوا على كل الجهتين، أن من وضوئه الواردة في الصغرى هي قيد لليقين أو ليس قيدا لليقين، قيد لليقين أو ليس قيدا لليقين. خب المرزنائيني وسيد الخوي رحمة الله عليه قالوا أن هذا القيد ليس قيدا احترازيا، تعلق به اليقين، لكن تعلق به اليقين لا يؤدي إلى تخصيص وتقييد للموضوع، باعتبار أن اليقين هي من الصفات ذات الإضافة، ذات التعلق، علمت بكذا، تيقنت بكذا، مو مثل الصفات الأخرى، الشجاعة، الكرم، لا تحتاج إلى تعلق. المتعلق لا يكون قيدا، وإنما يكون موردا من الموارد. فهنا موضوع اليقين هو الشخص، وهو المتصف باليقين، أما متعلقه في حين لا يكون اليقين باليقين، إذا قيد لموضوعه يكون هذا، يكون ماذا؟ هو قيد في الموضوع، بحيث أن موضوع الصغرى يكون ماذا؟ مقيد وليس مطلق. والحد الأوسط يكون، هل هو الحد الأوسط اليقين؟ لو الحد الأوسط اليقين من الوضوء، اليقين من الوضوء إذا كان كذلك يقول له هذا ليس قيدا، وإنما هو متعلق ولا يؤدي إلى قيد في الموضوع. هذا محاولة. المحاولة الثانية كانت من صاحب الكفاية يقول لا، من وضوئه متعلق بماذا؟ متعلق بكون محذوف، ظرف محذوف، فإنه كائن أو يكون من جهة وضوئه على يقين، فاليقين مطلق اللي وارد في حد أوسط، لكنه من وضوئه هذه كانت هذه متعلقة بمحذوف وهو الكون، فبالتالي حافظ على كون الحد الأوسط شنو؟ ليس بمقيد. الشيخ الأعظم إجا أصر بأنه اللام في اليقين هي لام الجنس وليست لام العهد. السيد الخوي رحمة الله عليه إجا حاول أن يحل الصغرى ويحل الكبرى، أما في الكبرى إجي قال اللام في اليقين مع اللام في الشك، لا تنقض اليقين بالشك، أكو مكان وبيكم لام، إما كل اللامين مختصات أو مطلقات، أو أحدهما مختصة والثاني مطلقة، إما تكون اللام في اليقين مختصة بالوضوء، اليقين بالوضوء، واللام في الشك مطلقة، الشك في النوم، الشك في الريح، خروج ريحي، الشك في البول، خروج حدث، أي شكل كان في أي ناقض من نواقض الوضوء. هذا الفرض. الفرض الثاني أن تكون له اليقين يقين بالوضوء، والشك شك في النوم اللي هو مورد السؤال السائل زرارة، يعني كلاهما مختص أو يكون له كلاهما غير مختص. اليقين مطلق والشك مطلق. ويقول بأن الأرجح هو الاحتمال الآخر، والاحتمال الثالث هو الأرجح، هو الأرجح. لماذا؟ يقول لأنه القاعدة طبعها أن تكون كلية، وطبع القاعدة الكلية هي العموم الذي يشمل الصغرى وغيرها، وهذا لا يستقيم إلا على هذا الاحتمال، إلا على هذا الاحتمال. ويبدأ يحاول، إذن هذا أولا. ثانيا من وضوئه يأخذ بما ذكره المرز النائم، أنه من وضوئه يمكن أن نقول بأن من وضوئه ليس قيدا احترازيا، وبالتالي حينئذ ينحل الإشكال من هذه الجهة. حتى يدعم هذا المطلب، يدعم هذا المطلب يجيب مجموعة من القرائن والشواهد على أنه أن المراد من اليقين هنا اليقين العام بكل شيء، وليس خصوصية اليقين الوضوئي. إحدى هذه الشواهد هو أن اليقين يعبر عن قوة هذا الإدراك وقوة هذا الأمر واستحكامه، بحيث أن هذا الاستحكام يقابل الشك. الشك عدم الاستحكام، عدم القوة. لذلك عندما أسند النقض إلى اليقين لا تنقض اليقين. لماذا لا تنقض اليقين؟ لأن اليقين فيه استحكام. بعد هذا الاستحكام بالوضوء أو بغير الوضوء بعد ما له خصوصية، يعني ليس الوضوء له خصوصية بحيث أن اليقين به لا يقبل النقض والانتقاض. شنو المعنى؟ يعني إحنا لما نقول اليقين بالوضوء وأن الوضوء قيد احترازي، هذا معنى أن اليقين بالوضوء فيه خصوصية لأنه وضوء بحيث لا يكون قابل للنقض. شو الخصوصية؟ الخصوصية موجود بنفس اليقين، لأن اليقين أمر فيه استحكام وفيه إبرام وقوة، لذلك هذا لا يقبل النقض، سواء كان متعلق بالوضوء أو غير الوضوء. فإسناد النقض إلى اليقين يعطي هذا الأمر، أن هذا الأمر المبرم المستحكم لا ترفع اليد عنه بمجرد الشك الذي هو قوامه التردد وورود الاحتمال. فهذا أيضا يكون شاهد. الشاهد الآخر الذي يورده هو كلمة أبدا الواردة في الرواية، لا تنقض اليقين الشك أو أبدا بالشك، معناها أنه لا ينبغي، يعني أبدا مثل ما أقول هذا ما ممكن يصير، أبدا لا يمكن تأبيد أن النقض. شو يعني النقض؟ النقض أبدا يعني أنت كإنسان متى ما حصلت لك يقين باعتبار حالة خاصة بك، لو باعتبار هو اليقين فيه هذه الخصوصية وهذا الأمر. فلذلك هذه أبدا بموازاة، إذا نقدر نقول بأن هذا التعبير مثل إذا يقول القائل لا ينبغي لمثل النقيض أن ينتقض بالشك، فيكون هذا التعليل الوارد لا ينقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، هذه الكبرى هي كبرى عقلائية. هذا الأمر المرتكز في ذهن العقلاء وجرى عليه تصرفاتهم، أن اليقين لما فيه من الإحكام والاستحكام والقوة، قوة الإبرام، أمر مبرم قوي مستحكم، هذا لا ينبغي أن ينقاض. فهذا أمر مرتكز عقلائي، هذا الأمر المرتكز العقلائي هو الكبرى التي جاء بها الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية. خب هنا ذكرنا بأنه قد يكون هذا مورد إلى تساؤل، أنه قابل قديم، يعني أنه استعرضتم أدلة الاستصحاب، ذكرتم سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء قلتم ليست الحجة، وأن البناء على ما كان وإبقاء ما كان يحتمل فيه احتمالات متعددة، قد يكون ظن، وثوق، رجاء، غلبة، ما شابه ذلك. هاي كل هاي الأمور هي تكون هي شنو؟ هي التي تسبب إبقاء العقل أو إبقاء العقلاء لما كان، مو لاستحكامه ولكونه يقين. فأنت سيرة العقلاء رديت هناك، شو رجعت سيرة العقلاء، تقول أن سيرة العقلاء هو الكبرى التي أرادها الإمام سلام الله عليه، هو تعليلها بذلك الأمر المرتكز العقلائي. السيد الخوي وغير السيد الخوي أيضا قالوا بأنه بأن هذه لأن الكبرى المسلمة عند العقلاء شنو هي؟ هي عدم نقض اليقين بالشك، أن طبع اليقين هو الاستحكام هو الإبرام، بخلاف الشك الذي قوامه التردد. فما هو قوامه التردد لا يصلح أن يكون ناقضا لما قوامه الاستحكام والإبرام. وهذا هو المرتكز العقلائي، وهذا هو الأمر الثابت لدى العقلاء. زين الصغرى شنو هي عندنا اللي احنا نريد نطبقها؟ الصغرى من تيقن بالحدوث ويشك في البقاء، لا ينبغي أن هذا الشك في البقاء يؤدي إلى رفع اليد عن اليقين بالحدوث، ويبني العقلاء على بقاء هذه الحالة. كان الشك هنا أن العقلاء يبنون على البقاء لأنه متيقن لولا، هذا كان محل الشك. وقلنا أنه لا توجد سيرة عقلائية على أن من يتيقن بالحدوث وشك في البقاء، لا توجد سيرة عقلائية أنه يبقونه، لا توجد سيرة عقلائية على إبقائه، لأن عندك يقين بالحدوث أنت، فعندك أمر مبرم ومستحكم بحدوث الشيء. هذا الحدوث هل يمكن أن تسريه إلى الآن الثاني وإلى الزمن اللاحق؟ لو لا. فكان قلنا أن سيرة العقلاء، هل هذه الصغرى داخلة ضمن سيرة العقلاء المستحكمة بعدم نقض الأمر المبرم بالشيء؟ لو ما داخلة، هناك احنا أشكلنا وقلنا بأنه سيرة العقلاء بنوا على البقاء، لكن ليش بنوا على البقاء؟ لأسباب متعددة. فإذا الشارع يقولنا لا، ترى هذه الصغرى للسيرة، هذه الصغرى لتلك السيرة المتجذرة في أعماق الإنسان، فحينئذ نقول أن الاستصحاب بالتعبد نقبل به. يعني الشارع شو اللي يجي قال لنا بالرواية؟ الرواية تقول لنا يابا هذا اليقين بالحدوث وإن كان شكك في البقاء، هنا هاي همات مثل قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، كما أن الأمر المبرم والمستحكم لا تنقضه، هذه سيرة عقلائية مسلمة متجذرة. هذه اللي محل كلامنا، هذه أيضا ضمن تلك السيرة العقلائية. فإجى الشارع يقول، فإحنا يقول إحنا لما تحدثنا في سيرة أردتم أن تستدلوا بسيرة العقلاء على الصغرى مباشرة، وتقولون بحجية الاستصحاب من باب سيرة العقلاء على هذه الصغرى، هناك أشكال بذلا. أما هنا لا، الشارع جاي يقول لنا إن هذه صغرى لتلك السيرة. يعني أنا أعبدكم كشارع وعندي ولاية وعندي سلطنة وعندي أمر يجب أن تخضع له، أنا أقول لكم وأوجد لكم قاعدة جديدة أن هذه الصغرى هي من ضمن تلك السيرة العقلائية المتجذرة. فحينئذ يعني كان التساؤل أنه هل يكون اليقين بالحدوث هو من الأمور التي يكون نقضها نقضا للأمر المبرم لولا؟ أكو سيرة عقلائية نشوف أن ذلك الاستحكام وذلك الأمر المبرم لا يجوز نقضه بالشك، هاي السيرة العقلائية. زين اليقين بالحدوث هل هو ذلك الأمر المبرم الذي لا يجوز نقضه في الشك بالبقاء لولا؟ كان الإشكال في تطبيق الصغرى على الكبرى. أنتوا تقولون العقلاء سيرتهم على هذه الصغرى، نحن نقول لا، العقلاء من اللي سيرتهم على هذه الصغرى الأولى؟ إجى الشارع يقول لنا بشنو؟ يقول لنا أنه هنا هذه الصغرى هي من ضمن تلك الكبرى، فنقبله من الشارع تعبدان. حينئذ تنبيه الإمام وتنبيه الشارع أن هذا المورد وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء هو صغرى لتلك القاعدة العقلائية العامة ومن أفرادها تعبدان. فحيث نقبل الاستصحاب، نقول بأنه حجية الاستصحاب تكون من باب الأخبار، لأن إجل الخبر قلنا هذا جزء منه وهذا مورد الموارد تلك القاعدة الكبروية. حينئذ يكون أمامنا التعليل، يعني واضح بغض النظر عن هذه التدقيقات، لما تطرح للعرف وللعرف الفاهم الذي يفهم يقول له فإن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض الشك، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. واضح، واضح أن لسان الرواية هو لسان تعليل عدم نقض اليقين بالوضوء من خلال هذه الجملات المذكورة. حينئذ يكون أشبه بالنص وصريح بأن وجه عدم النقض ما متعلق بخصوصية باب الوضوء. يعني إحنا كان أكو ثلاث مراحل، مرحلة أنه هذا اليقين خاص بتلك الواقع الجزئية لهذا الشخص، هذا أكيد باطل. واقع بأن هذا اليقين هو يكون الوضوئي، والاستصحاب حجة في باب الوضوء فقط. المحاولة الثالثة والمرحلة الثالثة لا، أن هذا اليقين يقين عام. زين، هذا منين نستفيد العموم؟ إما نشيل قيد من وضوء بالصغرى، أو نقول القاعدة الكبرى هي كبرى، هي قاعدة عامة في جميع أبواب الفقه. ليش تقيدها بالوضوء؟ شنو هي خصوصية اليقين بالوضوء اللي يختلف عن اليقين بالغسل، واليقين بالتيمم، واليقين بوجود فلان، واليقين بحكم شرعي آخر؟ شنو خصوصيته؟ ماكو خصوصية في البيان. فلذلك النكتة التي يستند إليها في التعليل لابد أن يكون لها عمومية ولا خصوصية في يقين الوضوء، وخصوصا أن هذه الجملة وردت في موارد أخرى من الرواية، في الرواية الثانية صحيح الزرارة الثانية، وكذلك الثالثة. هذه كلها راح نشوف نفس النص وارد بها مع أنها في موارد أخرى غير الوضوء. فهذا معناه أن هذه قاعدة كلية عامة. وبتعبير آخر، في الاستصحاب اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء. فقد يقول قائل أنه متعلق الشك غير متعلق اليقين، وبالتالي فلا يصدق نقض اليقين بالشك. قد يقال هذا عرفا، فتطبيق هذه الكبرى الارتكازية على الاستصحاب وهما ما نحن فيه من موارد يكون هذا بالتعبد الشرعي لأجل هذه الصحيحة وغيرها من الروايات. فلا مانع أن تكون الكبرى مسلمة ارتكازية وبعض الصغريات غير واضحة، هذا ما توارد. يعني مو شرط إذا كانت الكبرى واضحة ومألوفة والكل يؤمن بها، بعض الموارد الصغرى شو ما تكون مألوفة، ما تكون واضحة. فلذلك يحتاج إلى تنبيه في تطبيق الكبرى على الصغرى، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى بعض الأحيان استدلال، ويحتاج إلى تعبد. الشرع قال هاي خلص، لما رادوا يقنعونا أن هذه من الموارد في دليل أول هو سيرة العقلاء، جبنا لهم إشكالات. لا، قد يكون البقاء بسبب الظن، بسبب الوثوق، بسبب الرجاء، احتياطا، غلبة، ما شابه ذلك. فلما رادوا يقنعونا أنها سيرة العقلاء، أما إذا الشارع يقول هذا بعد ما أسأل ليش الشارع جعل أن الاستصحاب، استصحاب اليقين الذي تعلق بالحدوث والشك الذي تعلق بالبقاء، هذا من ضمن هذه القاعدة الكبرى الكلية. وإلا من دون تعبد الشارع احنا قلنا هذا مو من ضمن القاعدة الكلية، مو من ضمن الكبرى الكلية المسلمة، وإنما لسبب أخرى العقلاء كانوا يبنون على ما مضى. فلذلك الشارع، وهنا لا إشكال في أنه من الممكن وليس من المستبعد أن يكون الإنسان مؤمنا بقاعدة الكبروية وغافلا عن كيفية تطبيقها على صغرى من الصغرات، أو في بعض الموارد تكون هذه الموارد فيها خفاء في اعتبارها صغرى لتلك القاعدة الكلية. فتحصل بناء على ذلك أن الرواية تدل على حجية الاستصحاب بشكل مطلق، بشكل مطلق في كل أقسامه، في كل أنحائه، في كل تفاصيله. مقتضى هذا إلى الآن، يعني إلى الآن يكون هذه بمقتضى هذا الكلام، مقتضى هذا الارتكاز، القاعدة المرتكزة والمتجذر في نفس الإنسان، ومقتضى تطبيق الشارع لها في هذا المورد وفي غيره من الموارد، أن تكون الاستصحاب بكل تفصيلاته حجة. السيد الخوية ما تقول بلي نعم، هذا أسلم به. أما إذا لقينا فد مانع من الموانع يمنع من الحجية في إحدى التفصيلات، بعد مو العيب في المقتضي، نقول المقتضي لحجية الاستصحاب في كل التفصيلات موجود كلها خلاص، إلا أنه إذا وجد مانع يمنع من الحجية في هذا المورد، إذا ما يصير حجة في هذا المورد كما يدعيه في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما سوف تأتي الإشارة إليه. فإذن يقول بأن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو ليس لنقص في المقتضي، المقتضي موجود، الدليل على الحجية عام شامل إلى آخره، لكنه أكو مانع خارج يمنع من ذلك. هذا الأمر، هذا إذن في فقه الرواية، وكيف توسعة فقه الرواية حتى يشمل جميع موارد وأقسام الاستصحاب. هنا بقى أمر أشار إليه أيضا بأنه شمول الرواية للشبهات الحكمية والموضوعية ولبقية أنحاء الشبهات، هذا كله لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقد ذكرنا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى باطل. فكيف هنا؟ يقول هذا مثل حديث الرفع، حديث الرفع أيضا ذكرنا أنه يشمل أحكام ويشمل الموضوعات، بمعنى أنه لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر المعنى، لأنه حديث الرفع مثلا يدل على أن الحكم المجهول قد ارتفع ومرفوع، سواء كان سبب الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع، أجل بحكمه الشارع ما بينه، ما بين رواية، ماكو رواية، أو كان سبب الجهل الأمور الخارجية. لكن الموضوع هو واحد، مو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هو معنى واحد، وهو أن الحكم المجهول مرفوع، لكن هذا المجهول ما هو سبب الجهل؟ عدم تمامية البيان من الشارع، أو سبب الجهل أمور خارج شبهات موضوعية، مهما كان فلا يؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا لكنهم ذكروا أن هناك إشكالان تقريبا أو شبهتان وردتا على هذا الاستدلال في تعميم الحكم، وفي تعميم الحكم وتعميم هذه الرواية إلى حجية الإصحاب في جميع الموارد ذكروا فيها شبهتين. هاتان الشبهتان يأتي الحديث عنهما.